أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحقي من ناجاك وبحقي من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في أدلة البراءة وبالخصوص في الآيات القرآنية، وذكرنا الآية الأولى التي يستدل بها على البراءة الشرعية وهي الآية 7 من سورة الطلاق و فقرة الاستدلال كانت هي الفقرة من الآية وقوله أو هي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وسجلنا اعتراض للشيخ الأنصاري قدست نفسه وأجبنا أيضا على الاعتراض ضمن هذه المرحلة كما قلنا لتنمية الإثان. الآية الثانية التي يستدل بها على البراءة وهي الآية 15 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا الآية الخامسة عشرة هي بسم الله الرحمن الرحيم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالفقرة من الآية التي يستفاد منها في مقام الاستدلال هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الاستدلال بهذه الآية، نذكر الاستدلال أيضا بنقاط أو بمقدمات أو على شكل نقاط أو مقدمات. نقول الاستدلال أولا: تدل الآية وهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أولا تدل الآية على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، هذا واضح من الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث، حتى يصل، حتى يبلغ، حتى يبين الأحكام، وفي المقام نقول حتى تصل الأحكام إلى المكلفين. فعند العصيان وعند عدم الامتثال فيستحق المكلف العقوبة أو يستحق العبد العقوبة، فيعاقب المولى ويعذب المولى. لاحظ، نحن ذكرنا الآن، ذكرنا كلاما يستبطن الاستدلال وفيه مقدمات على الاستدلال. إذن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول. نحتاج إلى بيان أكثر وإلى خطوات أكثر للاستدلال. نقول حتى يستدل هنا أيضا علينا أن نستظهر بأن ذكر عنوان الرسول هنا هو كمثال ومصداق من مصاديق البيان، أي أن المقصود بالآية أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبين، ومن مصاديق البيان بعث الرسول، إرسال الرسول من مصاديق البيان، أو لنقل من طرق البيان أو من مناشئ البيان هو بعث الرسول، أو لنقل من مصاديق أو تطبيقات البيان بعث الرسول. إذن فالمقصود من بعث الرسول هو البيان، أي ما كنا معذبين حتى نبين، وذكر أحد مصاديق البيان والمقصود هو البيان، وما كنا معذبين حتى نبين. إذن الآية تدل على أنه لا يعذب، على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول. والآية أيضا نقول ظاهرة في أن بعث الرسول هو مصداق من مصادق البيان، وإنما ليس بخصوصه. وإنما يراد منه المصداق، والمراد الأصلي، والمراد الأصلي هو البيان، فإن الله لا يعذب حتى يبين، وبعث الرسول هو من مصادق البيان. إذن مفاد الآية هو ما كنا معذبين، إن الله لا يعذب حتى يبعث الرسول، إن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبين. فينتج أن الله لا يعذب حتى يبين، أي لا عذاب بدون بيان، ينتج لا عذاب بدون بيان. لاحظ الآية: لا يعذب حتى يبعث الرسول، لا يعذب حتى يبين. إذن العذاب مع البيان، وعدم العذاب مع عدم البيان. إذن ينتج أن المراد لا عذاب بلا بيان، أي لا عقاب، لا عذاب أي لا عقاب بلا بيان. وهذه القضية لا عذاب بلا بيان، وهذا لو صح التعبير المفاد الشرعي على البراءة الشرعية أو على منشأ البراءة الشرعية، وهذا المعنى الشرعي الذي يستفاد حسب هذا الاستدلال من الآية الشريفة هو واضح وأوضح من إدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بدون بيان، هذه القضية مباشرة تصب على العذاب، لا عذاب بلا بيان، لا عقاب بلا بيان. هنا نريد أن نسجل أيضا، يسجل على هذا الاستدلال بعض الشيء لو صح التعبير، ونذكر هنا هذا الاعتراض الذي مبينه بشكل نقاط. نقول اعتراض على الاستدلال، اعتراض أولا أن الدليل أيضا بشكل خطوات أو نقاط، نقول أن الدليل أو الاستدلال أخص من المدعى. ماذا نقصد بأخص من المدعى؟ نحن نقول بأن المدعى أو في إثبات البراءة الشرعية والكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية، المدعى هو أي شيء، والذي يراد أن يثبت في هذا المقام ما هو؟ نقول نريد أن نثبت أو أن المدعى هو براءة الذمة والتأمين، أي البراءة الشرعية والتأمين من أي شيء، من ناحية تكليف، يعني نقول البراءة براءة الذمة، البراءة والتأمين من ناحية تكليف لم يصل إلى المكلف. نحن نريد أن نثبت البراءة الشرعية، نريد أن نثبت البراءة عن تكليف، طبعا كلام في البراءة الشرعية، نريد أن نثبت البراءة عن تكليف لم يصل إلى المكلف، سواء هذا التكليف لم يصدر أصلا أو صدر لكنه لم يصل بسبب وجود موانع، أي صدر بيان من المولى لكنه لم يصل لوجود موانع، أو أن البيان لم يصدر أصلا، لم يصدر بيانا من المولى، هذا الذي يريد أن نثبت. أما الدليل هنا لاحظ، نقول من الآية نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نبين، وإذا لم نبين، إذا لم نبعث الرسول فيوجد بيان أو لا يوجد بيان؟ من يبلغ البيان؟ لا يوجد بيان، فمع عدم بعثة الرسول إذن لا يوجد بيان، لا يوجد حكم، لا يوجد أحكام، إذن هنا يثبت عندي البراءة عن حكم، براءة الذمة يثبت عندي في هذا الاستدلال، براءة الذمة عن حكم لم يصدر أصلا، أي براءة الذمة عن تكليف لم يصل إلى المكلف بسبب أي شيء، هل بسبب الموانع أو بسبب عدم صدوره أصلا؟ نقول بسبب عدم صدوره أصلا. لاحظ، إذن نحن ماذا نريد أن نثبت؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب إثبات البراءة الشرعية عن تكليف لم يصل إلى المكلف، سواء هذا التكليف لم يصدر أصلا من المولى أو صدر من المولى لكنه لم يصدر لموانع. إذن فيه حصتان، حصة أن هذا التكليف لم يصدر أصلا، لم يصل إلى المكلف لأنه لم يصدر أصلا، والحصة الأخرى أنه لم يصل إلى المكلف لأنه صدر لكن يوجد موانع تمنع من وصوله إلى المكلف. براءة الذمة عن هذا وهذا، هذا المدعى عن هذه الحصة وعن هذه الحصة. أما في الاستدلال فبعث الرسول دليل على وجود بيان، وجود أحكام، مع عدم بعث الرسول لا يوجد بيان، لا يوجد أحكام، لا يوجد بيان من الله سبحانه وتعالى. لاحظ، حتى نبعث أي حتى يبين، قلنا بدل نبعث الرسول مصداق للبيان، يعني حتى يبين الله، إذا لم يبين الله سبحانه وتعالى إذن لا يوجد حكم، لا يوجد بيان، لم يصدر البيان أصلا، لم يصدر الحكم أصلا. فإذن في الاستدلال تثبت البراءة بحصة من الحصتين، في حصة من الحصتين، وهي البراءة عن تكليف لم يصل بسبب لم يصل إلى المكلف بسبب عدم صدوره أصلا، أما تكليف لم يصل إلى المكلف بسبب الموانع وهو قد صدر من المولى وحصل البيان من المولى وقد صدر عن الرسول وقد بعث الرسول بتلك الأحكام لكنه لم يصل إلى المكلف لموانع، هذا لا يثبته أو لا تثبته هذه الآية ولا تثبته مفاد هذه الآية. إذن نقول اعتراض أن الدليل أو الاستدلال أخص من المدعى، وذلك هذا أولا نقول أن الدليل أو الاستدلال أخص من المدعى، وذلك ثانيا هذه الخطوة الأولى أن الدليل أخص من المدعى، ثانيا نقول لماذا أخص، نقول ثانيا أن المدعى هو براءة الذمة والتأمين من أي شيء من ناحية التكليف لم يصل إلى المكلف وهو على حصة أو بحصتين، من ناحية التكليف لم يصل إلى المكلف سواء كان قد صدر البيان ولم يصل إلى المكلف ولم يصل إلينا أم لم يصدر بيان أصلا. أما الدليل فيثبت أي شيء، فيثبت براءة الذمة والتأمين من ناحية التكليف لم يصل إلى المكلف لأي شيء من ناحية واحدة فقط، هي لعدم صدوره من الشارع أصلا فقط. أما إذا كان صادر من الشارع ولم يصل إلى موانع فهذا القول الإلهي وهذا النص القرآني لا يؤمن عنه ولا يثبت البراءة بخصوصه. الخطوة الثالثة والنقطة الثالثة في الاعتراض، نقول الخطوة الثالثة إن غاية أي إن لنقل بيان هذا الاعتراض أكثر، لنقول إن غاية ما يقتضيه هو نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع أصلا، أما في حالة صدور البيان مع عدم وصوله إلى المكلف فإن الآية لا تنفي العقاب في هذه الحالة، وذلك لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع ولا يؤخذ كمثال للوصول الفعلي للتكليف إلى المكلف كما بينا خلال الشرح. هذه الآية الثانية، نقرأ الآية الثانية لا بس بعد ذلك نذهب ونقرأ أو نقرأ إن شاء الله أو نشرح الدليل الآخر القرآني. نقول ومنها هذه ثانيا أي الآية القرآنية الثانية التي يستدل بها على البراءة، ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان، لاحظ الرسول كمثال للبيان كتطبيق للبيان كمصداق للبيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان، لا عذاب بلا بيان، لا عقاب بلا بيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان. يقول ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه، هذا الاستدلال هو أي شيء، غاية ما يقتضيه لاحظ نفي العقاب عن حصة واحدة وليس عن الحصتين، وهي المدعى أن البراءة عن حصتين، حصة عدم الصدور أصلا، عدم الوصول بسبب عدم الصدور، وحصة عدم الوصول بسبب المانع مع وجود صدور ومع وجود بيان ومع تحقق البيان لكن يوجد مانع من الوصول. أما الاستدلال فهو فقط يثبت أحد الحصتين وهي حصة عدم الصدور أصلا. يقول ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع، يقول بأن غاية ما يقتضيه هو أي شيء، لا بأن غاية ما يقتضيه، بأن غاية ما يقتضيه أي شيء، غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان، بأن غاية ما يقتضيه هو أي شيء، نفي العقاب في غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع. لاحظ فقط هذه الحالة، فقط هذه الحصة في حالة عدم صدور البيان من الشارع أصلا، في حالة عدم صدور البيان من الشارع، لا في حالة صدوره، أي لا في حالة صدور البيان وعدم وصوله للمكلف لوجود موانع، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا كمثال للوصول الفعلي للمكلف. وما نحن بصدده المطلوب ما هو في إثبات البراءة الشرعية، وما نحن بصدده إنما هو التأمين، أي البراءة الشرعية والتأمين من ناحية أي شيء، من ناحية التكليف لم يصل إلينا بيانه. يقول بحصتي، أي بحصة بالحصة الأولى، وهو أنه لم يصدر أصلا، لم يصل لأنه لم يصدر أصلا، والحصة الثانية وهو أنه لم يصدر، لم يصل لأنه صدر ولكنه لم يصل لوجود الموانع. يقول وما نحن بصدده إنما هو التأمين من ناحية التكليف لم يصل إلينا، حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع لكنه لم يصل إلينا لموانع. بعد ذلك أيضا ندخل في الآية الثالثة أو الدليل القرآني الثالث. الدليل القرآني الثالث وهو الآية 145 من سورة الأنعام. والدليل هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية 145 من سورة الأنعام. إذن الآية هي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كيف نستدل بهذه الآية؟ نقول الاستدلال بهذه الآية، أيضا نسجل الاستدلال ونسجل عليها الاعتراف، وقلنا ضمن هذه المرحلة يوجد أيضا نقاشات أخرى تترك إن شاء الله إلى مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة ونحن بقينا في هذه الحياة. نقول الاستدلال إن الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاججة مع اليهود فيما يرونه محرما، يدعون يوجد كثير وهذا نهج اليهود ونهج كل من تشابه قلبه مع قلوبهم وتشابه فكره مع أفكارهم وكل من تشابه أو تشابهت عاطفته وتشابه حبه مع عاطفتهم وحبهم، ولنقل بطريقة أو بتشخيص أكثر نقول كل من أشرب في قلبه وترسخ في قلبه وتربع في قلبه وأحرم وأحرم في قلبه الشيطان والهوى والعجل وحب العجل فتتشابه القلوب والأفكار والنفوس ونفس الشيطان ونفس العجل ونفس الهوى والنفس تحرك وتدفع وتحرف وتغرر وتضل. إذن كانوا يحرمون ويحللون حسب المصالح وحسب ما يشتهون وحسب المناصب وحسب المنافع وحسب المصالح الدنيوية، وكل هذا فيه مخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى. وكل ما قالوا لم ينزل به ولم ينزل به الوحي، وما أنزل الله به سبحانه وتعالى وما أنزل الله به من سلطان، فطريقة المحاججة والاحتجاج على اليهود ومع اليهود كان يحاجج بأن الذي بين يدي وما أوحي إلي من الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه تحريم، كما تذكرون كثير من الأمور تدعون بأنها محرمة لكن لا يوجد هذا فيما بين يدي ولا يوجد هذا فيما أوحي إلي، من أين أتيتم بهذا؟ إذن الدليل ما هو هنا؟ الدليل هنا أن القرآن، أن الله تعالى يعلم النبي، هذا الاستدلال، نتحدث الآن في الاستدلال، نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وآله، يقول الآن فيما بين يديك القرآن، نحن فيما بين أيدينا القرآن والسنة، نقول الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وآله طريقة المحاججة وطريقة إبراء الذمة لو صح التعبير وطريقة التنجيز والتعذير، بين له هذه القاعدة، قال إن عدم الوجدان، لاحظ عدم وجدان، لم يجد، لم أجد فيما أوحي إلي الأشياء المحرمة أو ما ذكرتم من تحريمات، لم أجد هذه المحرمات، فمع عدم وجداني أو إيجادي لو صح التعبير أو وجداني لهذه المحرمات، مع عدم وجدان هذه المحرمات، فهذا عدم الوجدان لهذه المحرمات يدل على عدم وجودها أصلا، أنا أبحث ولا أجد، فعندما لا أجد هذا يدل على أنها منتفية الوجود، أنا لم أجد. إذن يريد أن يبين هذه القاعدة، عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، أبحث فلا أجد، فهذا يدل عدم إيجادي للشيء يدل على عدم وجود الشيء أصلا. فالنبي صلى الله عليه وآله يحتج على اليهود، يقول فيما أوحي إلي من قرآن لا يوجد هذه المحرمات التي ذكرتم، فما دامت غير موجودة عندي ولم أجد هذه المحرمات، إذن هي لم تصدر أصلا، وهي غير موجودة أصلا، وهي غير صادرة أصلا، وهي منفية أصلا. أي لنقل لا أقل من ما يفيد في المقام، نقول يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله أو القرآن أو الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول خطاب للناس، ما يحرمه بنو إسرائيل، ما ذكرت من محرمات فهي غير موجودة فيما أوحي إلي، لم أجد هذه المحرمات فيما أوحي إلي، فما عدم وجداني لها هذا كافي في التأمين، فلكم أن تفعلوا، لا يجب عليكم الاحتياط تجاه هذه، لا يجب عليكم التحفظ بخصوص هذه الموارد، وفي المحرمات لا يجب عليكم انتهاء عنها. فإذا نقول عدم الوجدان كافي في البراءة الشرعية، عدم الوجدان كافي للتأمين وكافي في البراءة الشرعية، أما نقول عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، أو نقول يكفي في المقام أن نقول بأن عدم الوجدان يكفي في التأمين، يكفي في البراءة الشرعية، عدم الوجدان إذن هذه غير محرمة، إذن لا تلتزم بحرمتها، إذن لا تنتهي عنها ما دامت غير موجودة. ما دام النبي صلى الله عليه وآله لم يجد هذه، ما دمت أنت أيضا كأنما هذا كدليل وينطبق وله صلاحية الانطباق باعتباره قانونا إلى يوم الدين، فنقول نبحث، فإذا لم نجد فعدم الوجدان كافي في التأمين وفي البراءة الشرعية، وهذا فعلا كافي في البراءة. لم نجد، نشك بهذا، إذا لم نجد الدليل ولم نجد الحكم أو التكليف، إذن نكون مطلقي عنان لو صح التعبير، أو تنطبق البراءة في هذه الموارد التي لا نعلم بها ولم نجد فيها الدليل أو التكليف الشرعي. اعتراض على هذا الاستدلال، نقول يوجد فرق بين عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وعدم وجدان الإنسان العادي والعاصي، وخاصة مع ملاحظة قرينة فيما أوحي إلي. لا يمكن أن يفوت عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن نحتمل نحن فيما موجود من كتاب أو فيما موجود من نصوص أو فيما موجود من الأشياء المقروءة لو صح التعبير، لو ولو هذه بعيدة جدا طبعا أيضا، لكن ممكن أن يدعي المدعي بأنه ما مكتوب ما موجود من قراطيس من كتب من صحف من ألواح من أمثال هذه الأمور التي تنزل فيها الأحكام وتسجل فيها الأحكام. نقول بحث النبي صلى الله عليه وآله، لمدعي أي يدعي ويقول ربما لم يطلع على هذه أو على تلك أو على بعضها، لم يطلع على الكل، وقلنا لا يدعي النبي صلى الله عليه وآله إلا بعد اطلاعه يقينا، لكن لو لمدعي أي يدعي، لكن الكلام هنا في الوحي فيما أوحي إليه، فهنا لا يمكن أن يفوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. أو لا يفوت شيء للنبي صلى الله عليه وآله، لا يفوت النبي شيء. إذن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله يدل على عدم صدور، إذن يدل على عدم نزول الوحي بهذا الحكم أو بذاك الحكم. لا أجد فيما أوحي إلي، إذن عدم وجدان النبي فعلا يدل على عدم صدور الشيء أصلا، أي لم ينزل به وحي. إذن هذا أيضا يرجع إلى الكلام السابق، نقول إذن هذا لو ثبت فإنه يثبت فيكون أخص من المدعى، إذن يثبت فقط عدم الوصول، عفوا عدم الوصول عند عدم الصدور أصلا، فيكون أخص من المدعى. مجرد للتقريب ونتذكر الدليل السابق، ولكن ليس بهذه الخصوصية وليس بهذه الدقة الكلام هنا. نقول أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلازم لو صح التعبير ويساوق أو يدل على عدم الوجود الفعلي للحكم، عدم نزول الوحي به. أما عدم وجدان المكلف العاصي فهذا لا يساوق عدم الوجود الفعلي، لاحتمال أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية، بسبب التلف، بسبب الإخفاء العمدي، بسبب الخوف والتقية، بأسباب كثيرة ممكن أن تدعى في المقام. فقلنا إذن لو ثبتت هذه فهي تكون أخص من المدعى، لأن عدم الوصول هنا هو ناشئ من عدم الصدور أصلا. أو نقول إن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله هنا يدل على عدم الصدور أصلا، أما عدم وجدان المكلف لا يدل على عدم الصدور أصلا، لأن عدم الوجدان ممكن أن يرجع إلى وجود الموانع من عدم الوجدان، ومن الموانع الضياع مثلا. هذا إذن الاستدلال وهذا الاعتراض. نقرأ ونرجع مرة أخرى إذا بقيت الحياة وبقية من الوقت ما يكفي. نقول ثالثا ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاجة والاحتجاج والمحاججة مع اليهود فيما يرونه محرما. ما هي كيف علمه؟ قال بأن يتمسك، هذا معنى، نقول بأن يتمسك بأي شيء بهذه القاعدة، بعدم الوجدان، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كافي للتأمين، يتمسك بعدم الوجدان يقول لم أجد هذا إذن هذا غير محرم، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كافي للتأمين، كافي للبراءة الشرعية، كافي في إطلاق العنان والترخيص. يقول هذا الاستدلال ويرد عليه أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي ويلازم عدم الوجود الفعلي ويكشف عن عدم الوجود الفعلي، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية وليس بسبب عدم صدورها أصلا؟ بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الرابع أو الآية الرابعة، الآية القرآنية الرابعة التي يستدل بها على البراءة الشرعية، وهي السورة أو الآية 115 من سورة التوبة. وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذن ما كان قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، نستدل بهذه الآية، الاستدلال بهذه الآية، نقول أولا أيضا هنا خطوات. أولا المراد بالإضلال هنا في ليضل، ماذا يراد بالإضلال في قوله ليضل، ليضل قوما ليضل في الآية؟ المراد إما تسجيل هؤلاء القوم من الضالين والمنحرفين، ليضل قوما أي يسجل هؤلاء من الضالين من المنحرفين من أهل الضلالة والانحراف والزيغ، يسجل الله سبحانه وتعالى هؤلاء. أو يراد من ليضل هو نوع من العقاب، إما يسجلون من الضالين أو يقصد ب الإضلال هنا هو نوع من العقاب. قلنا الإضلال إما تسجيل في سجل الخائبين، سجل الخاسرين، سجل الضالين، سجل المنحرفين، سجل عبدة الدنيا وأصحاب الهوى وأتباع الهوى وعبدة الدنيا والهوى، أو المراد بالإضلال هو نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة في الدنيا في الآخرة، عقوبات دنيوية الإبعاد والعقاب في الدنيا، العقاب في الآخرة، في البرزخ خذلان وطرد في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. المهم هو إما تسجيل هؤلاء ولو صح التعبير تقييد هؤلاء، وحفظ أسماء هؤلاء في سجل الضالين، أو قلنا إنزال العقاب عليهم وإبعادهم عن الرحمة وخذلانهم وطردهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن ما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. أي ماذا يقصد هناك؟ متى يسجل هؤلاء في سجل الضالين والمنحرفين والخائبين والخاسرين؟ أو متى يستحق هؤلاء العقاب من الخذلان والطرد من رحمة الله؟ نقول يستحقون بعد أن، لاحظ، قيد هذا بأن يبين لهم ما يتقون، فإذا خالفوا ولم يتقوا ولم يأتمروا ولم ينتهوا فيسجلون في سجلات الخائبين والخاسرين والضالين والمنحرفين، أو يعاقبون بالخذلان والإبعاد والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الإضلال أنيط وقيد، لو صح التعبير، بأي شيء؟ ببيان ما يتقون، يبين لهم الأحكام، أي شيء يبتعدون وعن أي شيء ينتهون وأي شيء يأتمرون ويمتثلون، فأي شيء يتقون، كيف يكونون من المتقين، ممن يقي وممن يتقي خط وسبيل وطريق الضلالة والنار والانحراف، وكيف يلتحق بطريق الاستقامة والطريق السوي وطريق المعصومين سلام الله عليهم وطريق الحق؟ كيف يبين لهم الأحكام، يبين لهم التقوى، يبين لهم طريقة الاتقاء وكيفية الاتقاء، وما هي الموارد التي يتقى منها؟ نقول إذن المراد بالإضلال قلنا أما تسجيل في سجل الضالين والمنحرفين والخائبين والخاسرين، أو هو نوع من العقاب كالخذلان والطرد من رحمة الله. الخطوة الأخرى في الاستدلال، هذا الخطوة الأولى، ما هو المراد بالضالين. الخطوة الثانية، نقول أنيط الإضلال وعلق الإضلال على أي شيء وقيد الإضلال بأي شيء؟ ببيان ما يتقون، لا يسجلون من الضالين ولا يتحقق الإضلال إلا بعد أن يبين لهم الله سبحانه وتعالى، إلا ببيان ما يتقون. لاحظ، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وحيث أضيف البيان لهم، لاحظ، حتى يبين لهم، هناك كانت في الآيات السابقة وخاصة في الدليل الثاني أو في الدليل الثالث، نقول فيما أوحي إلي الوحي من الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف، كأنما قلنا بعيد عن هذا البيان. وهناك أيضا قلنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا بينا في الثانية عندما سجلنا هناك قلنا عدم بعث الرسول يدل على عدم الصدور أصلا، عدم البيان أصلا. وقلنا هناك الكلام عدم بعث الرسول هو كمثال لعدم الصدور ولا يصلح كمثال لعدم الوصول. أيضا قلنا في ذلك أيضا يكون لنقل المكلف بعيد عن ذلك البيان، أو في خطوة لاحقة لو صح التعبير متأخرة، وكما في الثالث قلنا القضية أيضا واضحة، المكلف في وضع متأخر عن هذا الأمر. طبعا الاحتجاج والمحاججة لو صح التعبير والاحتجاج مع الآخرين فيكون حج عليهم، فطبعا يكونون مشمولين بهذا، لكن نحن مع يعني مع اللحاظ الدقيق باتجاه معين لو صح التعبير، أو حسب لحاظ معين وما نريد أن نذكر هنا في المقام. نقول الآن الكلام واضح بأن يبين لهم، إذن الكلام هناك يوحي للنبي صلى الله عليه وآله، يبعث رسول وعدم بعثة أربعة الرسول وعدم الوحي للرسول يدل على عدم البيان أصلا. أما هنا البيان لهم، هناك البيان للرسول، البيان الوحي لو صح التعبير خاصة في قضية الوحي، الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هنا البيان، هناك البيان لنقل للنبي صلى الله عليه وآله، الوحي للنبي صلى الله عليه وآله، هنا البيان للمكلف، يبين لهم للمكلفين. نقول إذن أنيط الإضلال ببيان ما يتقون، وعلق ببيان ما يتقون، وحيث أضيف البيان لهم، هذه الخطوة الثالثة نقول، وحيث أضيف المقدمة الثالثة في الاستدلال، وحيث أضيف البيان لهم حتى يبين، قال حتى يبين لهم للقوم للناس للمكلفين، فهو ظاهر، هذا يبين لهم أي ظاهر في وصول البيان إليهم. فإذا لم يصل البيان إليهم إذن لا يسجلون في سجل الإضلال، لو لم يمتثلوا، لو لم يأتوا بالتكليف، لو لم ينتهوا، لأنه لم يصل إليهم. والإضلال والتسجيل في سجل الظليم والمنحرفين أو استحقاق العقاب والخذلان والطرد من أبواب الرحمة متى يحصل؟ يحصل عندما يبين لهم ما يتقون ولم يلتزموا، فيستحقون العقاب، يستحقون التسجيل في سجلات الظالمين والمنحرفين. أما إذا لم يبين لهم، أي لم يصل إليهم البيان، فلا يستحقون التسجيل، لا يستحقون العقاب، لا يستحقون أن يسجلوا في سجلات الظالمين والمنحرفين، ولا يستحقون العقاب والطرد من أبواب الرحمة. فمع عدم وصول البيان إليهم فلا عقاب ولا ضلال، وهذا يعني طبعا البراءة الشرعية، أي ما دام البيان لم يصل إليهم إذن هم لا يسجلون من المضلين، ولا يسجلون من المنحرفين، ولا يستحقون العقاب، ولا يستحقون الخذلان والطرد من أبواب الرحمة. إذن ماذا يكون موقفهم؟ يكونون في حل من أمرهم، يكونون مطلقي العنان، وهذه هي البراءة الشرعية. لا يجب عليهم التحفظ على التكاليف والاحتياط. إذن نقرأ هنا، نقول رابعا، ومنها هذه الآية الرابعة، الآية القرآنية، وهي الأخيرة في هذه المرحلة، يقول منها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن المراد بالإضلال فيها إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب أولا وثانيا، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. وعلى أي حال، على كل الاحتمالين هو يفيد في المقام، فقد أنيط الإضلال ببيان ماذا أنيط، بأي شيء أنيط، وبأي شيء علق، وعلى أي شيء لو صح التعبير، وعلى أي شيء قيد، وبأي شيء قيد الإضلال. أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم، لاحظ، ببيان ما الله يبين لهم ما يتقون، يبين ما يتقون، يبين لهم ما يتقون، أي ببيان ما يتقون لهم، أي ببيان لهم ما يتقون أو ما يتقون لهم. وحيث أضيف البيان لهم، أي يبين لهم ما يتقون، وحيث أضيف البيان لهم حتى يبين لهم، هذا النص، حتى يبين لهم، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم. فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال ولا تسجيل في سجلات الضالين والمنحرفين ولا طرد عن الرحمة، وهو معنى البراءة. وهذا انتهينا من الدليل الاستدلال على البراءة بالقرآن الكريم، ذكرنا أربعة أدلة. والآن وبعد هذا إن شاء الله في البحث القادم سنتحدث عن الاستدلال عن البراءة الشرعية في السنة أو في روايات السنة الشريفة إن شاء الله إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.